بسم الله الرحمن الرحيم طسم تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا
يحذرون والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فنتحدث الليلة إليكم عن كبير أنبياء بني إسرائيل وأكثر الأنبياء ذكرا في التنزيل وكليم الله رب العالمين وأكثر الأنبياء تابعا يوم القيامة بعد النبي المصطفى الأمين صلى الله عليه وسلم وأحد أولي العزم من المرسلين والذي رآه رسول الله عليه الصلاة والسلام دائما في كل مقام عظيم ألا وهو نبي الله موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم ونتحدث ونذكر من خلال حديثنا عن موسى عليه السلام أخاه نبي الله هارون عليه السلام فهو كبير أنبياء بني إسرائيل ولا شك فلا يذكر بنو إسرائيل إلا ويذكر موسى عليه السلام فمتى سمعت سيرة بني إسرائيل لا ينصرف ولا ينصرف ذهنك ولا يذهب عقلك إلا لكبيرهم كبير أنبيائهم موسى عليه السلام حتى إن المفترض أن يذهب ذهننا إذا سمعنا بني إسرائيل إلى أبيهم أبوهم الأكبر وجدهم الأعظم هو يعقوب عليه السلام يعني ينتسب بنو إسرائيل إلى يعقوب فإسرائيل هو يعقوب عليه السلام لكن لا تكاد تذكر بني إسرائيل إلا ويذهب ذهنك كما ذكرت إلى موسى عليه السلام وقولنا إنه أكثر الأنبياء ذكرا في التنزيل فقد ذكر عليه السلام في 136 موضعا من القرآن يعني لو أجريت الآن مقارنة مع غيره لوجدت فرقا شاسعا وكبيرا ذكر في 136 موضعا في 34 سورة فهو أكثر الأنبياء ذكرا زد أنه كليم الله رب العالمين سبحانه بقول الله تعالى وكلم الله موسى تكليما وقول الله سبحانه وتعالى قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فلاحظ أن الله تعالى جعل من أهم خصائص موسى عليه السلام أنه كليمه وقولنا إنه أحد أولي العزم من المرسلين أي الذين جاء الأمر للنبي عليه الصلاة والسلام بالاقتداء بهم أن يكون بهم من المقتدين المتأسين وأولو العزم من الرسل هم نوح عليه السلام وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل وقولنا إنه أكثر الأنبياء تابعا بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام هذا لا شك فيه لما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس قال وفي صحيح مسلم عن ابن عباس قال عليه الصلاة والسلام عرضت علي الأمم. لاحظ الله تبارك وتعالى يعرض الأمم جميعهم على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهيط. الرهيط أي جماعة قليلة جدا، ومعه الرهيط والنبي ومعه الرجل والرجلان. لاحظ هناك أنبياء يأتون يوم القيامة ليس معهم إلا واحد أو اثنان، فالمسلم مأمور بأن يبلغ، فيستجاب لك الناس فذاك، وإلا فقد أديت الذي عليك. بل يقول عليه الصلاة والسلام ورأيت النبي وليس معه أحد. ويذكر العلماء أن هذا نبي أصحاب الرص، أصحاب بئر، خرج عليهم نبيهم يدعوهم إلى الله فقتلوه وألقوه في الرص أي البئر. وإذ رفع لي سواد أعظم، سواد عظيم جدا يعني، فظننت أنهم أمتي، فقيل لي هذا موسى عليه السلام وقومه، ولكن انظر إلى الأفق، فنظرت فإذا سواد عظيم، ثم قيل لي انظر إلى الأفق الآخر أي الجهة الأخرى فإذا سواد عظيم، فقيل لي هذه أمتك. فالرسول عليه الصلاة والسلام أكثر الأنبياء تابعا يوم القيامة، ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، الذين لا يسترقون أي لا يقولون الناس ولا يطلبون منهم الرقية، ولا يكتوون ولا يتداوون بالكي، ولا يتطيرون أي لا يتشاءمون ولا تردهم الطيرة، وعلى ربهم يتوكلون. ويراه النبي عليه الصلاة والسلام في كل مقام عظيم. الرسول عليه الصلاة والسلام وين يكون في مقام عظيم يرى معه موسى عليه السلام، فدل على فضله. فمثلا نراه عليه الصلاة والسلام يوم أو ليلة أسري به في الطريق إلى بيت المقدس، يرى موسى عليه السلام وخصه بالذكر دون غيره من الأنبياء، فيقول عليه الصلاة والسلام الحديث في صحيح مسلم عن أنس مررت ليلة أسري بي بموسى عليه السلام وهو يصلي في قبره عند الكثيب الأحمر. إيه نحن نعلم أن كل الأنبياء يصلون في قبورهم، لكنه خص بالذكر موسى عليه السلام وكأنه له زيادة فضل عليه. بعدين طلع وصعد به إلى السماء المعراج، فإذا به يرى موسى عليه السلام في السماء السادسة. طبعا ترتيب الأنبياء في السماء هذه له حكمة لا يعلمها إلا الله تعالى، منها ما يظهر ومنها ما لا يظهر. فمثلا يذكر العلماء آدم عليه السلام في السماء الأولى لأن نسم عباده وأرواح عباده تعرض عليه، كما قال عليه الصلاة والسلام عندما صعد إلى السماء الدنيا رأى أسود عن يمينه وأسود عن شماله، وآدم يبكي عليه السلام، فسأل عن هذه الأسود عن يمينه فقال له هؤلاء أهل الجنة، والذين هم عن يسار هؤلاء أهل النار. هذا آدم تعرض عليه كأنه تعرض عليه أرواح. عيسى عليه السلام في السماء الثانية قالوا يترقب النزول، ينتظر النزول، أمر بالنزول إلى الدنيا مرة أخرى ليقتل المسيح الدجال ويكسر الصليب ويقتل الخنزير. فهناك ترتيب تظهر لك الحكمة في بعضه أو تخفى عليك في بعضه الآخر. المهم إذا به يرى موسى عليه السلام في السماء السادسة، ويوم يبعث الله تعالى الأرواح بالصعقة يوم القيامة، النبي عليه الصلاة والسلام يكون أول من يفيق، ولكنه يجد موسى عليه السلام. وجاء الحديث في صحيحين عن أبي سعيد الخدري قال الناس يصعقون يوم القيامة، الناس يصعقون يوم القيامة، فأكون أول من يفيق، فإذا أنا بموسى عليه السلام آخذ بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري أأفاق قبلي أم أنه جوزي بصعقة الطور، أي أن الله لم يصعقه في من صعق من أجل الصعقة التي صعقها في الدنيا، فخر موسى صعقا. فترى مقام هذا النبي الكريم قد بلغ النهاية والغاية القصوى. هذا هو موسى ابن عمران، ووالده عمران رجل صالح من نسل يعقوب عليه السلام ابن إسحاق ابن إبراهيم، يعني هو من نسل يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليه السلام، وليس هو عمران الذي ذكر في سورة آل عمران حتى لا تختلط الأمور، هذا يتعلق بكلام الله تعالى. فعمران الذي ينسب إليه موسى هذا والده، وعمران الذي سميت به الصورة من أجل وهو والد مريم، والد مريم هذا بينه وبين عمران والد موسى قرابة 16 قرنا أو 20 قرنا، يعني 2000 سنة أو أقل من ذلك، يعني بينهما مفاوز، يعني مدة طويلة بين مريم وموسى عليه السلام. فالذي يرى تشابه الأسماء موسى بن عمران مريم بنت عمران هذا يلتبس عليه الأمر فيظن أنهما أخوين، وهذا بعيد كل البعد. وكذلك زيد، طبعا لازم تعرف أن بني إسرائيل يسمون بأسماء الأنبياء والصالحين مثل حال المسلمين ولله الحمد، يريدون أن يسموا بأسماء الصالحين بأسماء الأنبياء، فكان هذا التشابه يقع، عمران ويزيد يلتبس عليه الأمر عندما يقرؤون قول اليهود لمريم: يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. هنا يلتبس عليه الأمر أكثر فأكثر، فيقول مريم بنت عمران أخت هارون موسى بن عمران، معادلة، إذن موسى هو أخو مريم. لا، هذا بعيد كل البعد. إن بني إسرائيل كانت تسمي بأسماء الأنبياء وبأسماء الصالحين، وقد وردت هذه الشبهة، وكان أهل الكتاب يريدون هذه الشبهة. أمر معروف أن بين مريم وموسى قرابة 20 قرن أو 16 قرنا. بنو إسرائيل النصارى كانوا يريدون هذه الشبهة، وكفانا عليه الصلاة والسلام الجواب عنها. جاء في صحيح مسلم عن المغيرة بن شعبة قال: لما قدمت نجران، نجران وهؤلاء كانوا نصارى، لما قدمت نجران سألوني فقالوا: إنكم تقرؤون يا أخت هارون وموسى قبل عيسى بكذا وكذا. فلما قدمت، طبعا في رواية الترمذي قال: فلم أجد جوابا. فلما قدمت على رسول الله عليه الصلاة والسلام سألته عن ذلك فقال: إنهم كانوا يسمون بأنبيائهم والصالحين قبلهم. في رواية: ألا أخبرتهم أنهم كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم والصالحين قبلهم؟ إذن فعمران أبو مريم سمي باسم رجل صالح، وربما يكون والد موسى أو غيره. ويا أخت هارون، كان هارون هذا رجلا صالحا شديد العبادة، يعرف بالزهد والعبادة، ليس هارون أخ موسى، هارون أخ موسى قلنا 15 قرن أو أكثر، هذا هارون رجل صالح زاهد يضرب به المثل في الزهد والعبادة، والناس إذا رأوا إنسان يشبه إنسانا آخر في شيء قالوا: يا أخا هارون، أي في العبادة وفي الزهد، فقالوا: يا أخت هارون. فهم إذن يسمون بأسماء أنبيائهم وبالصالحين. الشاهد أننا نعود إلى نبي الله موسى فنقول: أين ومتى بعث، وما هي البيئة، أو ما هي البيئة، كيف كانت البيئة قبل بعثته عليه السلام؟ كانت مصر قديما من قديم الزمان، تعرف هي أزهى الحضارات وأرقاها على الإطلاق، يكفي أنها عرفت الكتابة بها 3000 سنة قبل الميلاد، هذا زمن عظيم جدا، يعني اكتشفت الكتابة، كتابة التاريخ وكتابة النقوش التي وجدت هذه ترجع إلى 3000 سنة قبل الميلاد، فلا شك أنها عرفت أرقى الحضارات وأزهاها، زاد من قوتها ما حباها الله تعالى به من رزق راغد وأسبابه، خاصة النيل الذي كان يقطع إفريقيا كلها طولا. فمصر كانت زاخرة لا تخشى على نفسها ما تخشاه الأمم الأخرى، لأن إفريقيا كما تعلمون يقل فيها نزول الأمطار، غالب شهورها لا تنزل فيها أمطار، لذلك ملئت بالصحاري والأراضي الجرداء. مصر لو لم تنزل الأمطار لكفاها وأغناها النيل، النيل هذا نهر عظيم، ولا شك أنه نهر مبارك كما قال عليه الصلاة والسلام: سيحان وجيحان والفرات والنيل من أنهار الجنة. ذلك النهر قلنا كان يغنيها عن الأمطار التي كانت تنعدم طوال السنة في هذه القارة، وكان يحكمها المصريون الأصليون مدة طويلة من الزمن. في قصة يوسف سبق أن ذكرنا ونحن نبين إعجازا في التاريخ، ما ذكرت مصر إلا وذكر فرعون في 60 موضعا، إلا في قصة يوسف عليه السلام رأينا الله تعالى لا يقول فرعون، يذكر مصر ولا يسمي ما حاكمها فرعون، كان يسميها ملك. ابدأ قصة يوسف من أولها إلى آخرها تجد القرآن يعبر عن حاكمها بالملك، ذلك لأن هذه المرحلة كان الحكام الأصليون لمصر قد غزاهم الأعراب تاع البادية، والذين سميناهم قلنا كانوا يسمونهم بالهكسوس، أي معناه رعاة البقر، غزوا مصر سكانها الأصليين وأخرجوهم منها، فذهب لقب الذي كان يعرف به حكام مصر في ذلك الزمان. لذلك ملكوا قرنين من الزمان. في هذه الفترة بالذات أرسل الله تعالى يوسف عليه السلام، وكان قد عين وزيرا لحاكمها كما مر. طبعا خاتمنا نحن قصة يوسف بخاتمة حسنة، بذلك الإكرام الذي أكرم الله تعالى به أبويه وأهله جميعا، حتى قال يوسف عليه السلام وأتوني بأهلكم أجمعين. لاحظوا مصر تحت حكم الهكسوس هؤلاء، ويوسف عليه السلام يأتي بأهله أجمعين إلى مصر، جاءوا من أرض كنعان، أرض الكنعانيين، أرض إبراهيم عليه السلام، فسكنوا واستقرت مجموعة من بني إسرائيل في مصر. إذن هذا هو السبب في وجود بني إسرائيل بمصر، وإلا ما كان لهم وجود هناك، أي جاءوهم بمجيء يوسف عليه السلام وأهله أجمعين. ماشي. فبعد أن نزحهم تلك الأرض كانوا موحدين على دين إبراهيم، وعاشوا على ذلك دين إبراهيم وإسحاق ويعقوب، وماتوا على وصية يعقوب ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل إسحاق إله واحدا ونحن له مسلمون. ظل يوسف حاملا لراية الدعوة إلى التوحيد، وطبعا بمصر كانوا يعظمون كما ذكرنا هيكل منفيس، كانوا يقولون بالأقانيم الثلاثة، الأقانيم الثلاثة الأب والابن وروح القدس، هذه من عقيدة المصريين القدامى، ويجزم الباحثون في الديانات زد والمؤرخون على أن عقيدة النصارى هذه المشهورة اليوم التثليث إنما اقتبس من عقيدة المصريين القدامى. لماذا اعتنقها النصارى؟ قالك استقطابا للناس حتى يستقطبوا هؤلاء الناس إلى دينهم. المهم لا شك أن يوسف عليه السلام قد لقي ما لقي من المصريين، لقي مشقة في دعوتهم وبذل جهدا عظيما في دعوتهم، شأن كل نبي. فيوسف عليه السلام كان يدعو إلى الله تعالى، ولا أدل على ذلك من قوله سبحانه وتعالى ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات في سورة غافر، ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به. لاحظ فأنه كان يدعو ويدعو ولكنه في شك مما جاءهم به، حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. ومات يوسف عليه السلام وعاش الأسباط، الأسباط هم أحفاد يعقوب عليه السلام، وهم 12 سبطا. السبط هو الحفيد، الحفيد إذا كان من بنتك من ابنتك يسمى سبط. 12 سبطا عاشوا من بعد يوسف، يدعون أيضا إلى الله تعالى وتعاليم الله، ويرشدون الناس إلى صلاح دنياهم وأخراهم. ومات الأسباط طبعا، وتحت ومع كل سبط أي ذريته فيه قبيلة، قبيلة ينتمون إلى السبط الفلاني، قبيلة ينتمون إلى السبط الثاني والثالث والرابع. فكان بنو إسرائيل 12 أسباطا، هم اسمها قبائل. بين عشية وضحاها، نحن الآن بمصر، رأينا كيف جاء بنو إسرائيل إلى مصر، رأينا كيف مات يوسف عليه السلام، خلفه الأسباط، كيف مات الأسباط، ولكن تغيرت الأمور بين عشية وضحاها، تغيرت الأحوال وتبدلت الأمور، ووقعت مصر مرة أخرى بأيدي سكانها الأصليين، وقعت بأيدي المصريين الأصليين، واستقر الحكم لهم مدة طويلة من القرون، يعني قرون طويلة كان المصريون عادوا إلى الواجهة وحكموا مصر من جديد. كانت لهم مانعة شديدة، الذي يبحث مثلا في أسباب قوة الفراعنة في ذلك الزمان يجد أن مصر كانت تحدها الجبال والصحاري والبحار، فليس للعدو أن يغزوها إلا من طريقين فقط، وذلك سهل عليهم بأن يدفعوه، يعني سهل أنه يأتيك عدو من جهتين فأنت تكرس كل القوة التي لديك في هذين الطريقين، فلا يجرؤ أحد على أن يغزو مصر. وعاشوا بعزلة بسبب ذلك الرخاء، بسبب تلك القوة والمنعة، وعادت عقائدهم الباطلة، للأسف عادت عقائدهم الباطلة تلك إلى الظهور بقوة من جديد، يعني طفت على معتقدات المصريين. وكانوا يقولون بتعدد الآلهة، بتعدد الآلهة، وكانوا يتعصبون لهذا القول تعصبا أعمى لا يمكنهم أن يرجعوا عنه أبدا. عبدوا الأوثان وعبدوا الأصنام وسيطروا على تلك المناطق كلها بسبب رخائهم وقوتهم، ونصبوا أنفسهم فراعنة. نصبوا أنفسهم فراعنة وحكاما لهم تصرف حتى في الأمور الغيبية كما سيأتي، لهم تصرف ولهم حكم، وادعوا لحكامها الألوهية. الحاكم عندهم إله، قوة الحكم تعطيه الألوهية. فهذا هو القاسم المشترك. لو بحثت عن جميع الفراعنة لوجدت بينهم قاسمين مشتركين، أولا ادعاء الألوهية، والثاني هو الظلم والتجبر والطغيان الذي كانوا عليه. عندئذ لما نصبوا أنفسهم فراعنة جاء القرار، قرار بشع ومخيف جدا، وهو استعباد بني إسرائيل. تعرف شو معناها استعباد بني إسرائيل؟ تتخذهم عبادا، يعملون لك طوال النهار في الزرع والبناء وغير ذلك، مقابل مش حال يعطوهم ولا شيء، الحياة يعطوهم الحياة تبقى حي. فهذا هو الاستعباد الذي ظهر. ومن الجدير أيضا بالتنبيه عليه، ونحن ندرس المرحلة التي بعث قبل موسى عليه السلام فيها، أن الفراعنة، الذي يدرس عقيدة فراعنة يجدها متأثرة بشيء من عقيدة التوحيد التي سادت من جراء بعثة يعقوب ويوسف ومن قبله إسحاق وإبراهيم. كان يعتقد الفراعنة أن العبد إذا مات تذهب روحه، ويؤمنون بالحساب، وهذا لا شك أنه صواب، لكن هم يرون أن الروح فقط هي التي تحاسب، وهناك ميزان للحسنات والسيئات. فعندما توزن الأعمال يأتي من؟ الحاكم. الحاكم الذي نصب هو الذي يحكم على فلان بأنه قد نجا، أو يحكم عليه بالعذاب. وهذا هو التحريف الذي دخل عقائدهم. تلاحظ إذا درست تاريخهم وعقائدهم وجدت أن هناك بصمات الأنبياء في عقيدتهم، وهو الإيمان بالحساب، وهذا أمر عظيم جدا. ومر التاريخ على تاريخهم فرعون مختلف تماما عمن قبله. هذا الفرعون كان يدعو إلى عقيدة التوحيد من جديد، كان ينبذ ويحارب بقوة هذا تعدد الآلهة، وأجرى تعديلات كبيرة وعديدة في نظامهم الاجتماعي وفي نظامهم السياسي، وساد العدل، يعني بذل جهده كي يسود العدل وتسود المساواة ويسود الخير، وهو المعروف عند المؤرخين بأمينوفيس الرابع. هذا أمر معروف، حتى إن هناك أحجارا رشيدة ترجع مكتوب في هذه المدة، مكتوب في هذه المدة أنه حكم بعد وفاة يوسف عليه السلام بقرنين من الزمن، حكم بذل جهده كي يعيد عقيدة التوحيد. وهذا توتن عن آمون هذا المعروف فرعون كان أيضا يدعو إلى التوحيد، إنما تبعه على ذلك. ولكن قوة السلطان الوزراء وأهل ورجال الدين الذين يجعلون الدين مطية إلى أغراضهم ضغطوا عليه حتى فر، قيل فر من مصر هو ومن تبعه، وقيل قتل. لم يرضى الفراعنة لم يرضوا إلا أن يكون الحكم بأيديهم على وفق ما كان عليه آباؤهم وأجدادهم بتلك المعتقدات وباستعباد بني إسرائيل. وخشي الفراعنة في هذه المدة امتداد بني إسرائيل، يعني صاروا يتكاثرون. طبعا بني إسرائيل مع الزمن كثروا، فخشي الفراعنة على امتدادهم السياسي، على امتدادهم الديني. فجاء القرار الثاني بعد استعبادهم، قرار بإبادة الشعب بكامله، إبادة كاملة. وكانت هذه المحنة رفع لواءها ونادى بها رمسيس الثاني. المؤرخون بحثوا فوجدوا أن هذا الفرعون رمسيس الثاني هو من عاش وعاصر موسى عليه السلام. هذا رمسيس الثاني أطول الفراعنة حكما، يعني بقي في سدة الحكم مدة من الزمن، قرونا طويلة. فاستعبد بني إسرائيل، زد على ذلك أنه أمر بإبادتهم، وهذا الذي صار يضرب به المثل في التجبر والطغيان. مثل العرب تقول سبحان الله مش بيه هذا مثل فرعون، صار يضرب به المثل. حتى الرسول عليه الصلاة والسلام يوم مر على أبي جهل يوم قتل ببدر وألقي في القليب قال هذا فرعون هذه الأمة. لماذا ذلك؟ لأنه قال أنا ربكم الأعلى، قال أنا ربكم الأعلى، أي هناك آلهة تعدد الآلهة يبقى، لكن أنا هو الأعلى، بدليل قول الملأ أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذارك وآلهتك، أي هناك آلهة معك لكن أنت كان ينادي بأنه الرب الأعلى. رجال الدين في زمانه ووزراؤه أخبروه أن رجال الدين هذو يطالعون على أخبار من سبق، ولا شك أن الأنبياء يبشر بعضهم ببعض، النبي يبشر بمن بعده أنه سيأتي، فأخبره رجال أهل ذلك الزمان رجال الدين ووزراؤه بأنه حان موعد خروج نبي من بني إسرائيل، ربما كان هلاكه وفناء ملكه على يديه. طبعا لم يصبه طوال حياته جزعا ولا فزعا ولا أرق مثل ما أصابه بهذا الخبر. ويحدثنا طبعا ونحن نتحدث عن موسى عليه السلام، ندع الذي يحدثنا ويقص علينا قصة موسى عليه السلام تفصيلا على وفق ما جاء عليه القرآن الكريم، الحبر وبحر وعالم هذه الأمة ابن عباس رضي الله تعالى عنه، في حديث يعرف بحديث الفتون، يسميه علماء الحديث حديث الفتون طويل، يقص فيه ابن عباس على أحد تلامذته سعيد بن جبير، يقص عليه قصة موسى من أولها إلى آخرها، ونحن إن شاء الله تعالى نسرد على مسامعكم حديث ابن عباس، نقف بعض الوقفات نبين من خلالها ماذا ارتباطها بالقرآن الكريم، أو نستخرج منها بعض العبر والمواعظ والذكرى التي من أجلها نأتي على قصص أنبياء الله تعالى. إذن إن شاء الله تعالى هذه مقدمة وجيزة بين يدي الحديث عن نبي الله موسى وولادته وما الذي حدث في تلك الأيام. إن شاء الله تعالى نرجع هذا الحديث إلى نهار الغد أو إلى ليلة الغد، ونكتفي بهذا القدر الليلة. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.